لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل. يأتي هذا في ظل سعي مصري لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه لا يعتمد على الدولار فقط، في ظل أزمة دولارية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار نتيجة نقص التدفقات للداخل وسط احتياجات تمويلية لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون. ويرى خبراء أن القاهرة ستستفيد من هذا القرار في سهولة سداد قيمة استيراد القمح ومدخلات الإنتاج والذهب التي تتميز بها روسيا بالجنيه المصري، بما يساعد على استقرار الأسعار محليا. هذه المحاور نتناقش فيها مع الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التمويل السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري. دكتور جودة، أهلا بك معنا في لقاء سبوتنيك. بداية، ما تأثير الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه ضمن سلة العملات الرسمية لديها على قيمة الجنيه، وأيضا التعاملات مع روسيا من حيث التوريد والتصدير؟
طبعا هذا القرار يأتي في إطار، لابد أن ندرك هذا جيدا، الحرب الاقتصادية التي يشنها حلف الأطلنطي والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا على خلفية الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا في الوقت الحالي. جزء نوع من رد الفعل للحرب الاقتصادية التي تتمثل في عدة أمور، أقصد الحرب الاقتصادية على روسيا، محاولة تعزل روسيا عن المحيط العالمي، محاولة الضغط على الاقتصاد الروسي بأشكال متعددة، منها فرض عقوبات بالنسبة للتعامل من خلال شبكة المؤسسات المالية الدولية اللي في الواقع بتتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق طبعا يعني ده بيفتح فرصة أكبر أمام مصر لإتمام جزء من تبادلات التجارية الخارجية باستخدام عملتها الوطنية مقابل الروبل في هذه الحالة، بدلا من إتمام هذه المعاملات من خلال عملة دولية ولتكن الدولار الأمريكي. وبناء على ذلك بلا شك أن هذا تطور إيجابي من وجهة نظر المصرية، وأعتقد أيضا من وجهة نظر الروسية، لأنه في مصلحة مشتركة للطرفين.
هل هناك آلية لاعتماد فكرة إدراج الجنيه المصري مع الصين واعتماده مقابل اليوان في التعاملات التجارية؟
العلاقات بين أمريكا، وطبعا أمريكا تقود تحالف ممثل في حلف الأطلنطي وتجر مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول مثل أستراليا، هذه العلاقات تسير في اتجاه مزيد من التأزم اللي هي العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وبالتالي في مستقبل الأيام سوف تتعرض الصين، أو يمكن أن تتعرض الصين بما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من حصار اقتصادي بشتى الصور كما وضحنا. وفي هذه الحالة الصين ستجد أن من مصلحتها أن تتم معاملات تجارية بعيدا عن حمانة العملة الأمريكية وآليات تسوية المدفوعات المرتبطة بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في هذه الحالة أنا أرى أن هذا قادم في مستقبل الأيام، خصوصا مع اشتداد حدة الصراع في شرق آسيا وتحديدا حول جزيرة تايوان، باعتبار أن الولايات المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد.
البعض يشير إلى أن التعامل بالعملات المحلية يخفض فكرة عملات التحويل في حالة اعتماد الجنيه المصري، برأيك هل يؤثر ذلك على أسعار الاستيراد والتصدير بين الدول؟
إلى حد ما، ولكن لا أعتقد أنه يمكن أن نبالغ في مدى التخفيض. خلي بالك، لأنه يعني أنا بتحدث هنا من الجانب المصري، وإذا نظرت إلى ما يمكن نسميه منظومة التجارة الخارجية على وجه التحديد الاستيراد. الاستيراد في مصر تغيب عنه الضوابط للأسف الشديد، ويسيطر عليه الاحتكارات، وأحب أن أقول العشوائية أيضا. والدليل على ذلك أنه عندما لا ينعكس هذا الانخفاض على مستوى أسعار القمح والدقيق وكل ما ينتج من الدقيق في مصر، هذا موضوع يعني عايز اقول انه لن يحدث تلقائيا، انه لما بالتاكيد نظام الحل لتسويه المدفوعات نظام ينطوي على بعض التكلفه، ولكن تحول من هذا النظام الى نظام التبادل المشترك عملتي البلدين سوف يغنينا عن تكلفه اتمام المبادلات طبقا للنظام الحالي، ولكن ده مؤكد. انما ليس من المؤكد انه هذا التحول سوف يترتب عليه تخفيض الاسعار بالنسبه للسلع المستورده الى الحد الذي يحس به المواطن المصري كثيرا.
دكتور، يعني مؤخرا رفعت بعض البنوك بنسبه الفائده الى 25%، برايك هل هي خطوه مفيده ولها تاثيرات؟
هذه الخطوه في تقديري تعبير عن الارتباك في الاداره الاقتصاديه في مصر، وبالتحديد السياسه النقديه. عندما يصب في مجال السياسة الأخرية، هذه النسبة المرتفعة جدا للفائدة 25 وقبلها 18 في مارس 2022، يعني من حوالي 10 شهور، هذه النسبة تتصل باثنين من أكبر البنوك العاملة في الساحة المصرية كما أعلن، وهي بنك الأهلي وبنك مصر. هذه البنوك كما كل البنوك في كل العالم هي مجرد وسيط مالي تحصل على الأموال من المودعين وتقدمها من ناحية من الجانب الآخر للمقترضين. إذا كان البنك سيحصل الأموال بتكلفة 25%، البنك مؤسسة أسعار الربح، فلابد أنه سيقوم بإقراض هذه المبالغ بسعر فائدة أعلى من 25%، ليكن 27-28 طبقا لمقترض الحل. وسؤال، ما هي الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي يمكن أن تدير هذا العائد العالي اللي هو 27-28؟ عشان أي مستثمر بيقترب من البنك كان مطالب أن يدفع للبنك 28% أو 27%، لأن البنك حصل على هذه الأموال بتكلفة 25%، هذا المستثمر لابد أن يحقق هامش ربح يتجاوز 35%. خلي بالك زي العملية متركبة على بعضها. وسؤال، ما هو النشاط الاقتصادي والمنتج من وجهة نظر المجتمع وليس فقط من وجهة نظر المستثمر؟ ما هو هذا النشاط الذي يدر عائد بمعدل 35% أو أكثر؟ السؤال المطروح وبالحق. ظل المعطيات في الساحة الاقتصادية المصرية يصعب جدا أن نتخيل نشاط يدر هذا المعدل، وبالتالي احنا أمام تطور في بالنسبة للسياسة النقدية. تم في رفع فائدة الاقتراض من وجهة نظر البنوك أنا بتكلم، ولابد أن يترتب عليه رفع سعر الاقتراض من زاوية ثانية. كيف ستستطيع الوحدات الاقتصادية التي تتعامل بالبنوك أن تتحمل هذا السعر؟ الإجراء ده على فكرة يعني مثال كلاسيكي جدا، لأنه أي إجراء في مجال السياسة الاقتصادية يحقق نفعا للأطراف ويحقق ضرر لأطراف أخرى، ومعضلة السياسة الاقتصادية في هذه الحالة هي الموازنة بين النفع الذي يعود على بعض الأطراف والضرر الذي يقع على الأطراف الأخرى في المقابل. وطبعا الإجراء موجود بسنة كما أعلن، ويأتي على خلفية رفع سعر الفائدة في شهادات المعروفة بشهادات 18%، وبالنسبة لي كاقتصادي يعني أنا أنظر إلى هذا التطور ليس على أنه إجراء إيجابي في المطلق، ولا إنما على أنه مظهر الارتباك في المشهد الاقتصادي المصري.
هل القيمة الحالية للجنيه المصري هي القيمة الفعلية له أمام العملات؟
شوف، أولا الحديث عن سعر عادل لأي عملة من العملات، يعني جنيه مصري أو روبية هندية أو روبل، موضوع صعب أن نناقشه. ليه بقى؟ لأنه سعر التبادل بين عملتين ده بنسميه سعر الصرف، أو كما يسمى أحيانا قيمة العملة، نتوقف على العديد من المعطيات، وحال تغير أي من هذه المعطيات تتغير معادلة السعر بالنسبة للعملة. وبالتالي يمكن السؤال الأصوب إذا أردنا إعادة سعر في السؤال، ما هو السعر التوازني للجنيه وليس السعر العادل؟ السعر التوازني طبعا لا يمكن أن يكون 30 جنيه للدولار، لأنه مصر حاليا تمر بأزمة عملة طاحنة، تمثل في شح شديد في النقد الأجنبي، طبعا الدولار وغيره من العملات، يمكن الدولار هو الأبرز، وبالتالي هذا أشعل عمليات مضاربة على نطاق كبير جدا على الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية. لأنما تكون في ظرف تشتعل فيه المضاربة على العملة، وده طبعا بيكون موجود حالة تعرض مرور البلد بأزمة عملة، كان يسميها كرنسي كرايسيس، ده التعبير الإصلاحي، أزمة عملة، عملة ده تتعرض لظهور شديدة على خلفية نقص حاد في النقد الأجنبي لسبب أو لآخر. في هذه الحالة هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبير عن سعر توازن للعملة، وإنما هي مرحلة طارئة لا أحد يعلم كم ستطول ولا متى ستنتهي، لكن مؤكد أنها ستنتهي وتزول، أقصد هذه المضاربات العملة. يعود سوء النقد الأجنبي، بمعنى سوء العملة في باقي العملات، درجة أكبر من الاستقرار، وفي هذه الحالة نتحدث عن سعر توازن العملة. أنا أتوقع أنه هذا السعر سيكون أقل من السعر الحالي، يعني مش 30 دولار إنما أقل من 30، كام؟ 25، 20، 16. مرة ثانية الموضوع يعود إلى عوامل كثيرة جدا. وفي المقدمة أن تقوم السلطات باتباع السياسات الاقتصادية الحصيفة التي تخرج العملة من دائرة المضاربات وتعود تعاملاتها إلى أوضاع عادية تخضع للعوامل طويلة الأجل لكل من العرض والطلب على العملة.
طيب دكتور، ما هي الأسس التي تتحدد على أساسها العملات مقابل بعضها؟
ممكن تقول العرض والطلب، يعني أنت مثلا لو خدنا حالة الجنيه مع الدولار الأمريكي على سبيل المثال، السعر بيتوقف على تفاعل قوى العرض والطلب في السوق. إذا كان الاثنين اللي هو الجانب العرض وجانب الطلب يخضعان لتأثير شديد لعوامل المضاربة، بمعنى أن من لديه دولار أمريكي يفضل ألا يتخلى عنه الآن توقعا لارتفاع سعره في المستقبل، وانه من يريد الطلب يقول لك فليسعى الى طلب الدولار الان بدلا من التاجيل مره ثانيه توقعا لان السعر سيرتفع. انت عندك عمليه جهنميه تتغذى على نفسها، ومحصلتها في النهايه هي انخفاض الطلب على عمله البلد، وفي نفس الوقت زياده الطلب على عمله البلد المناظر اللي هو الدولار. في هذه الحالة ده في حد ذاته من الناحية الاقتصادية معناه انه يتوقع في ظل الشيوع نزعت المضاربة في سوق النقد الأجنبي، نتوقع مزيد من ارتفاع السعر. عشان كده بقول انه في النهاية الإجابة بالنسبة للمواطن العادي وبالنسبة للاقتصادي واحدة، انه سعر العملة بتوقف على تفاعل العرض والطلب، ولكن الفرق بين نظرة المواطن ونظرة الاقتصادي، الاقتصادي يميز بين التفاعل العرض والطلب في السوق في ظل انتشار حالة من المضاربة على العملة الوطنية، وبين تفاعل عرض والطلب في السوق في ظل حالة عادية من التفاعل الاقتصادي بين الداخل والخارج. طبعا أقصد كده أنت العرض والطلب بالناحية الاقتصادية بتحدد بالدرجة الأولى بمناسبة إتمام المعاملات التجارية الدولية، يعني التصدير والاستيراد. ممكن ايضا نقول انه سداد التزامات قائمه مثل تسديد فوائد ديون او اقساط ديون قائمه. لكن اللي بيحصل الان اكثر من هذا انك انت تود الحصول على العمله لتحقيق مكاسب فوريه سريعه لا علاقه لها لا بتصدير التزامات ولا بتسويه مدفوعات في مجال التبادل الخارجي. الملك يعني ده وضع شيطاني ناتج عن ارتباك في الاداره الاقتصاديه الكليه. للاسف ايضا لابد ان اذكر بهذه المناسبه انه الحكومه المصريه تكرر بعد المؤتمر الاقتصادي اللي عقد في اكتوبر الماضي نفس الخطا الذي ارتكبته من قبل، الا وهو السماح لرؤوس الاموال الساخنه بالدخول والخروج بلا اي ضوابط على الاطلاق.
شكرا جزيلا لك دكتور جود عبد الخالق، وزير التموين السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري. في هذا الإطار أيضا رحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري بدخول الجنيه ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، مؤكدة أن القرار سيكون له أثاره الإيجابية في تعاملات الجنيه العالمية ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين. للنقاش أكثر ينضم إلينا من القاهرة الباحث الاقتصادي الأستاذ هيثم الجندي. أهلا بك أستاذ هيثم. مجلس النواب المصري رحب بدخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، كيف يتأثر الجنيه إذن بعد هذا القرار؟
يعني هي خطوة ممكن تؤدي على المدى المتوسط لتبادل تجاري بين البلدين، بما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بيصل لحوالي 4.5 مليار دولار بحسب عام 2021. فطبعا مصر بتعتمد على روسيا في تعاملات تجارية عديدة بما فيها استيراد الحبوب، أيضا من الجانب الآخر الاعتماد على الروس في السياحة. يعني قبل الحرب الروسية الأوكرانية يعني كان الروس يمثلوا حوالي خمس السياح القادمين لمصر، فطبعا دوت أمر يعني رايت ستيب، خطوة صحيحة على مسار صحيح لتخفيف الأعباء بسبب الدولار. طبعا مشاكل مصر في الفترة الراهنة مرتبطة بقوة العملة الأمريكية وارتفاع عجزها التجاري نتيجة الاعتماد على النقد الأجنبي المتمثل في الدولار في الاستيراد. فطبعا لو في تعاملات بينية سواء مع روسيا سواء مع الصين بالعملات المحلية، ده طبعا ليه انعكاس إيجابي جدا على الميزان التجاري لمصر وعلى الضغوط الدولارية وبالتبعية ضغوط التضخم، لأن زيادات الأسعار هي مرتبطة بتراجع سعر الصرف قصاد الدولار. فطبعا نتمنى ان دوت نسمع في المدى القريب عن تعاملات تجارية بين مصر وروسيا باستخدام العملات المحلية، على غرار ما سمعناه مثلا من تبادل تجاري بين روسيا وتركيا في استيراد الغاز بالليرة التركية، لان برضو في اوجه تشابه بين تركيا ومصر في الوضع الاقتصادي، بان في تسارع في التضخم هنا وهناك. فمن منظور دوت طبعا دي نعتقد ان هي يعني نقطة على المسار الصحيح، وفي نفس الوقت برضو يعني ما نتمناه ان يكون في تحرك مشترك من جانب روسيا والصين، يبقى في نظام بديل لنظام سويفت الامريكي اللي بتهيمن عليه الولايات المتحدة والغرب في التحولات بين البنوك. الصين عندها نظام بديل وروسيا عندها نظام بديل، ولكن محتاج تعميمه بدرجة اكبر في التبادل التجاري وفي التحولات بين البنوك وبعضها. يعني اللي بيميز نظام سويفت عن بقية الانظمة ان نظام سويفت بيستخدمه اكتر من 11 الف بنك على مستوى العالم. على الجانب الاخر الصين لديها نظامها اللي اقرته اظن في عام 2015، وروسيا ايضا ليها نظامها اللي اقرته في عام 2014. فدي برضو من ضمن الاليات اللي ممكن يتم الاستعانة بها في الفترة القادمة لتعزيز التبادل بالعملات المحلية والحد او كسر هيمنة الدولار الامريكي.
هل يمكن الذهاب نحو هذه الخطوة مع عدة بلدان والتعامل بالعملات المحلية بشكل تبادلي؟
والله احنا شايفين نماذج للوضع دوت، حتى بينا على غير او نحو مفاجئ سمعنا من السعودية حديث عن تعاملات الى جانب الدولار الامريكي، وحتى في زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الرياض اعلنها ان هو ليه رغبة في ان يكون في تبادل تجاري او في تعاملات في الطاقة باليوان، نظرا لان الصين هي الشريك التجاري الاكبر للمملكة العربية السعودية. يعني بالارقام برميل من كل 4 براميل بتنتجها السعودية بتستورده الصين، فشيء طبيعي ان يكون في استخدام لعملات لعملة الشريك التجاري الاهم ليها. طبعا الدولار هيكون له اهميه لبعض الدول، لان مثلا في دول الخليجيه عملتها مربوطه بالدولار الامريكي، ولكن ده ما يمنعش ان يكون في دايفرسيفيكيشن، في تنوع في استخدام عملات اخرى. ايضا سمعنا عن الامارات والهند تعاملات خارج النفط بالروبيه والدرهم الاماراتي. ففي في السنوات المقبله بص يا حضرتك هتبقى بروسيس، عمليه طويله مش هتكون ناجزه، يعني هيبقى فيها تطورات كتير. ولكن اظن ان الحرب الروسيه الاوكرانيه فتحت المجال لهذا الامر، لان الولايات المتحده استخدمت الدولار كويبن كسلاح، وبالتبعيه اصبحت الدول كلها منتبهه للي حصل. يعني تجميد ما يزيد عن 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي بالعملات سواء كان دولار او يورو او ين، ادى اشاره للعالم ان ليس هناك امان في ان يكون احتياطك كله بالعمله الامريكيه او بالعملات الغربيه. واظن اكثر دوله تنتبه لهذا الامر الصين. اصبحت الصين بعد ما كانت لديها الحيازات الاكبر في العالم من السندات الامريكيه، يعني في 2013 كان حجم حيازات الصين من التريجريز او السندات الامريكيه تريليون و300 مليار دولار، الرقم دلوقتي انخفض ل 800 مليار دولار وحلت اليابان بديلا عنها. فمن الواضح ان في التفات من الدول الى التطورات اللي حصلت بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه.
هل يعني ذلك ان هناك متغيرات في العالم ربما تحدث على المستوى الاقتصادي؟
بكل تاكيد، بكل تاكيد. فكره العالم المالتي بولر متعدد الاقطاب هي فكره اكتسبت زخم كبير جدا بعد التطورات اللي حصلت في عام 2022، ويتضح قد ايه ان الولايات المتحده استخدامها للنظام المالي العالمي كوسيله ضغط ممكن يتحول في الاخر يسبب باك فايرنج، نتيجه عكسيه، بان الناس تنتبه ان لابد من التنوع في التعاملات التجاريه وتقليل الاعتماد والارتكاز الى الدولار الامريكي. وحتى بقينا نشوف كمان توجه من البنوك المركزيه لتعديل حيازاتها من الذهب. عندنا يعني الصين بدات تعلن عن مشتريات شهريه للذهب، روسيا هي دلوقتي خامس اكبر حائز للذهب في العالم. في الربع الثالث البنوك المركزية اشترت حوالي 400 طن ذهب، وده رقم قياسي غير مسبوق، وده كان بيعكس شيء، بيعكس رغبة في التنويع ورغبة في الابتعاد تدريجيا عن الدولار. الأمر مش هينفع يحصل بشكل مفاجئ أو بشكل سريع، لازم يكون على خطوات متأنية حتى ما يكونش هناك تداعيات لهذه الخطوة. فبالتالي أنا بقول لحضرتك إن التطورات اللي حصلت بدءا من الحرب الروسية فتحت المجال لهذا الأمر، وأظن هنسمع عن تحالفات فعلا في الفترة المقبلة لما كانتش بدأت تحصل بالفعل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
وكيف ستتأثر العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي والأوروبي اقتصاديا؟
أكيد هيكون في طبعا رد فعل من الجانب الأمريكي، وأكيد أن الولايات المتحدة هتمارس الضغط. يعني احنا شفنا دوت بيحصل فعليا مع البنوك التركية لما فكروا في اعتماد نظام مير الروسي كبديل لأنظمة زي ماستر كارد وفيزا. فطبيعي أن هيبقى فيه رد فعل غاضبة، باكلاش من جانب الولايات المتحدة من جانب واشنطن. بس في النهاية الدول محتاجة، يعني الدول الصغيرة بتحتاج تحتمي بالدول الكبيرة، وبالتالي أنا أعتقد أن الكرة في ملعب الصين بالدرجة الأولى، لأن الصين هي الند الأقوى في الوقت الراهن للولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي، ما كانش على المستوى العسكري. فبالتالي الصين لو أقدمت على هذه الخطوات هتشجع الدول أنها تخش تحت مظلة أو على الأقل تنوع. أنا بنقولش أنها تتخلى عن واشنطن بالكامل وتتجه إلى الصين، ولكن هيبقى فيه تنوع او ما يسمى بتعدد الاقطاب اللي بيتم ترديده في الفتره الراهنه بدل الاعتماد على القطب الواحد. ودينا شايفين الوضع الاقتصادي في اوروبا بسبب التبعيه المستمره للسياسه الامريكيه.
الصين اتهمت واشنطن بانها تعرقل جهود الدول التي تتطلع لدفع ديونها، كيف تقرا ذلك؟
واشنطن بتلعب على الوتر دوت بشكل جيد جدا. الصين دلوقتي اصبحت هي اكبر دائن ثنائي للدول الافريقيه لو بنتكلم مثلا على الدول الأكثر احتياجا في الوقت الراهن. وطبعا الدول ديت بعد تبعات الحرب من زيادات في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، وعلى الجانب الآخر رفع البنك الاحتياطي الفدرالي اللي هو السبب الأساسي في الأزمة اللي بيعاني منها أغلب دول العالم، زيادات الفايدة بوتيرة سريعة جدا نتيجة سوء تقدير من طرفه إن التضخم يخرج عن السيطرة بعد جائحة كورونا وبعد التحفيز المفرط اللي أقدمت عليه واشنطن. فدول كتير، يعني مثلا نموذج لدولة زامبيا، هي أول دولة أفريقية تخلفت عن سداد ديونها في عام 2020، ومحتاج دلوقتي إنها عشان يعاد يحصل ريستراكشرنج، إعادة هيكلة لديونها مشاركة الصين. فوزارة الخزانة الأمريكية، وده لسه كان بالأمس، يعني كانت بتتكلم جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية على إن الصين المفترض هي العقبة أمام إعادة هيكلة ديون الدول. ولكن في النهاية العالم اعتاد على إن التعامل مع ديون كان بيتم من خلال نادي باريس اللي ما كانتش الصين طرف فيه. بعد دخول الصين على الخط أصبح فيه توتر في العلاقة، لأن المفترض أن النادي باريس عاوز يطبق مبادئه على الصين، فالصين ليها دور كبير جدا في الدعم التنموي للدول الأفريقية، ولكن محتاج يكون في تواصل أكتر مع الأسواق الدولية لتوضيح ما تحاول إلصاقه ليها الولايات المتحدة من أنها السبب في فخ ديون أسقطت فيه الدول الأفريقية. وإحنا عارفين أن الصين لديها مبادرة حزام وطريق اللي هو مشاريعه تصل بأكثر من 2 تريليون دولار عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبالتالي التعاملات مع الصين لن تنقطع. ولكن في حملة تشويه الفترة ديت للصين بأنها سبب في علة أو سبب في أزمة الدول الأكثر مديونية. ولكن لو جينا ندور على السبب الحقيقي، السبب الحقيقي هو أن الولايات المتحدة بتعالج أزمتها على حساب الغير. التمادي في رفع تكاليف الاقتراض من جانب الاحتياط الفيدرالي تسببت في تراجعات حادة في عملات الدول، وتسبب في انفلات التضخم لدى الكثيرين. يعني احنا عندنا في مصر أكبر نموذج على دول حجم التخارج للأموال اللي حصل، ويرجع في المقام الأول للزيادات المفرطة من جانب الاحتياط الفيدرالي، حتى لو لينا تحفظات على بعض السياسات، ولكن في النهاية السبب الجوهري اللي تسبب في هذه المشاكل هو الإفراط في التجديد النقدي من جانب البنك المركزي الأمريكي. بالنسبة للعلاقة بين أمريكا وبين الصين هيفضل فيها هذا التوتر وهذا السجال، لأن احنا بنتكلم في صراع على السيادة أو على السوبريمسي، مين لا يكون لي الريادة للعالم. فطبيعي ان هنسمع بالامور دي كتير جدا الفتره الجايه.
هل ترضخ الصين لاشتراطات الدول الغربيه ونادي باريس برايك، رغم الجانب الاقتصادي الواسع مع بكين؟
حته ان الصين ترضخ او لا، اظن ان هو في الاخر لازم يبقى في كومبرومايز، لازم يبقى في حلول وسط، لازم يكون في توافق على مبادئ محدده. في دول زي مثلا زامبيا زي ما ذكرت، غانا احدث الدول اللي اضطرت للحديث عن اعاده هيكل الدين بعد ما اضطرت تلجا لصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي اشترط ان هي عشان يسندها او يدعمها بقرض لازم انها تعيد هيكلة ديونها. وبنجد ان الصين من اكبر الدائنين لهذه الدول الافريقية، فوجود الصين على نفس الطاولة الدائنين لمجموعة دول مجموعة نادي باريس هو امر حيوي ولازم يحصل، لان من غير مشاركة الصين لن يتم اعادة هيكلة هذه الديون.
هل تتجه الحكومة المصرية للتعامل بهذا المبدأ التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول مختلفة، خاصة التي لها علاقات اقتصادية مباشرة مع القاهرة؟
في المقام الأول لازم يكون في رول موديل، لازم يكون في نموذج يحتذى به، لازم يبقى في نموذج ينجح. فلو حصل التبادل وقدر برضو لازم ناخد بعين الاعتبار حجم الضغط الغربي اللي هيتم ممارسته، وبالأخص الضغط الأمريكي. فلو الصين تحركت بالتوازي مع روسيا في تعاملات من هذا النوع، أظن هيكون ده بمثابة مظلة للدول انها تكون اكثر جرأة في التحرك. فلازم يكون تحرك بالتوازي بين قوتين بحجم الصين وروسيا في آن واحد. وانا بقول وجهة نظري ان لازم يكون في نظام بديل لسويفت. كانت الصين وروسيا المحوا لهذا الامر، ولكن حتى اللحظة ديت عادة تاني السكوت عن هذه القضية. لازم يكون في وسيلة بديلة وموازية لنظام سويفت الامريكي عشان يكون في تبادل صريح بين الدول بدون خوف من ملاحقة قضائية امريكية أو ضغوط سياسية.
إذن أستاذ هيثم، يعني إلى أي حد تتأثر الصادرات والواردات المصرية مع الدول التي ستعاملها بالعملات المحلية؟
في حال الاعتماد على عملات محلية في التبادل التجاري، زي ما قلت حضرتك في البداية، الميزان التجاري لدول مستوردة بشكل كبير زي مصر هينخفض عجزها بشكل ملحوظ، وبالتبعية هيحد من الضغط على العملة المحلية، نظرا إن احنا حجم استيرادنا كله مقوم بالدولار. فلو حال وفي تبادل تجاري بالعملات المحلية، أظن مشاكل كتير هيتم معالجتها وفي وقت سريع، سواء كان ارتفاع في الأسعار، سواء كان عجز تجاري، سواء ضعف في العملة. كل الأمور دي ممكن يتم تجاوزها لو تم تبادل. يعني احنا بنتكلم مثلا على الصين، حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقارب 15 مليار دولار في السنة. حجم التبادل التجاري مع مصر وروسيا، أنا آخر بيانات متاحة 2021، 4.5 مليار دولار. حتى كمان هيتيح فتح أسواق أخرى. الكرة في ملعب دلوقتي فيما يخص التبادل التجاري مع روسيا، في ملعب روسيا، روسيا تطلع بإعلان صريح بهذا الأمر.
الباحث الاقتصادي المصري الأستاذ هيثم الجندي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.